وأما ذلك فإن أصدق الحديث كتاب الله وغير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيها الأخوات الفاضلات وقل إن الله منجاكم وتبواكم جميعا من الجنة بمنزلة وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا الجلد المبارك على طاعته أن يجعل في الآخرة مع ذنب الدعاء في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. أحبني في الله حقوق يجب أن تقع سلسلة منهجية تحدد سواء من القرآن والسنة لهذا الذات العظام الكبير الذي استشرى في شتم الأمة ألا وهو ذات الانتقام النجد بين المنهج المميل والواقع الضخم الإسلامي. فأنا لا أعرف كماله وإن صرفت فيه الأمة عن منهج ربها ونبيها صلى الله عليه وسلم وضيعت فيه حقوق الإسلام كذلك الزمان فأردت أن أذكر نفسي وأمتي من جديد بهذه الحقوق الكبيرة التي ضاعت فعسى أن تسمع الأمة مرة أخرى عن الله ورسوله وأن تردد مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ونحن اليوم بحول الله وقوله على موعد مع اللقاء المجمل للثلاثين من لقاءات هذه السلسلة الكبيرة والحقوق الجليلة ونحن اليوم على موعد مع حق جليل 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 كبير 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 عظيم 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 ولم لا وهو حق القرآن الكريم. وتعالى حتى لا ينسحب لصاق الله سريعا من تحت اقدامنا فسوف ارتبط الحديث مع حضراتكم ترتيبا شديدا في هذا الموضوع الشديد في المحاور التاليه. اولا محضريه القران دليل على اعجابه. ثانيا كيف جمع القران ووصل الى الله. ثالثا حق القران فاعلمون القلوب والاسماع بل والكيان كله فان الموضوع والله من الجلال والاهميه والقدوه بمكان والله اسال ان يرد الامه ردا شديدا الى القران والسنه انه ولي ذلك والقادر عليه. اولا مصدريه القران دليل على اعجازه. احبتي في الله القران كلام الله جل وعلا وهذا اعظم دليل على اعجاز القران فمصدريه القران دليل على اعجازه فهو كلام الله الذي يصل فضله على كل كلام كفضل الله على كل خلق فضل القران على كل كلام كفضل الله على سائر الخلق. القران هو كلام الله الذي تحدى الله به البشريه عامه وتحدى به المشركين المنكرين خاصه وما زال التحدي قائما الى يوم القيامه. قال تعالى كل الذين اجتمعت الانس والجن على ان مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض بشرا. فلما عجزوا عن الإيمان بقرآن مثله خفف الله جل وعلا التحدي، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور. فقال تعالى: هل يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فعجزوا. فخفف الله التحدي إلى أقل درجاته، فتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثل سورة القرآن الجليل. فعجزوا. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أيها الأفاضل، كلام الله جل جلاله ألا وهو القرآن الكريم الذي لو أنزله الله على جبل لتحط الجبل من خشية الملك الجليل. قال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالقرآن تخشع وتتصدع له الخلال ولا تتحرك له القلوب الثواب. لذا قال عثمان رضي الله عنه: والله لو كثرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. هذا القرآن تصور أن المشركين في مكة كانوا يخافون على أنفسهم من سماع القرآن. تصور معي مرة أخرى أن المشركين أنفسهم كانوا يخشون على أنفسهم من سماع القرآن. لماذا؟ لأن القرآن كان يرفع عناد الكفر والكبر في قلوبهم. بل في السنة الخامسة من البعثة النبوية المبررة انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام ليصلي لله جل وعلا على أرض ومسمع من صنادير الشرك والكفر. وكانوا يكرهون ذلك حتى قال اللعين أبو جهل: يعبر محمد وجهه بين امرين، يعني فيسجد محمد لربه على مرأى ومسمع المنبة الكعبة والكاف والعزى، لكن أتى محمد ليصلي لأطعن عنقه إلا أطعن رجلي أو حذائي على عنقه وهو ساجد في يدي ربه. فجاء الحديث صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد الحرام ووقف يصلي لله تعالى، فلما سجد انطلق اللعين ابو جهل وهو يزعم انه سيضع بقدمه عنق النبي وهو ساجد، فلما اقترب من رسول الله عاد الى الخلف يجري وهو يرفع بيديه هكذا وكانه يرد عن وجهه شيئا. فلما اقترب من المشركين قالوا: ماذا يا ابا الحكم؟ لماذا رجعت؟ لماذا خرجت لهذه الصورة المجرية؟ فقال ابو جهل: ان بيني وبين محمد لمحجبا من نار، والله اني لارى اجنحه. فلما انفلت ان انتهى النبي من صلاته قال قولته الجميله: والذي نفس محمد بيده لو كان ايد واقترب مني اي ابو جهل لاقتطفته الملائكه عضوا عضوا. الشاهد دخل النبي كعادته يوما ليصلي لله جل جلاله، والمشركون ينظرون اليه بتغير شديد.
ورفع الحبيب صوته للتلاوه فقرا سوره النجم كامله، وارجو ان تتصور حلاوه وجلال القران وهو يخرج من فم الحبيب. الرسول هو الذي يتلو، وليس التلاوه الان لبشر عاجز يتلو، والمشركون يسمعون القران من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقرأ النبي السورة كاملة، وقرأ في أواخر السورة آيات جديدة تحتج لها الحجارة وتخشع لها الجبال والقلوب. ليس في الآخرة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم كاذبون؟ اي تغنون وترقصون وتغنون وتذمرون وانتم كاذبون؟ اسجدوا لله واعبدوا. فخر النبي ساجدا لربه اسمع، فلم يتمالك احد من المشركين نفسه فخر ساجدا لله الخلق ورسول الله. نحن تصورون هذا ايها الاخوه؟ نعم، الحديث رواه البخاري، الحديث رواه الامام البخاري في كتاب سجود التلاوه، او سجود في كتاب سجود التلاوه رواه مختصرا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم للنجم، اي لصوره النجم اسمع، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. والجن، نعم والجن، قل وحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الجن هم الذين يتحدثون عن القرآن. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فما من به ولن نشرك بربنا أحدا. سجد النبي وسجد معه المشركون، المسلمون والمشركون والجن والإنس. وهذا هو السر يا طلبة العلم الذي جعل المشركين، الذي جعل المهاجرين الاول الذين هاجروا فرارا من ضغط المشركين في مكه الى الحبشه، هذا هو السر الذي جعلهم يرجعون من الحبشه بعد هجرتهم الاولى لما بلغهم الخبر ان المشركين سجدوا خلف رسول الله وظنوا انهم قد هاجروا لله جل وعلا، فعادوا الى مكه. لكنهم لما رفعوا رؤوسهم جميعا انكروا ما فعلوه وما صنعوه، لكن القران الذي خدع عناد الكفر والكفر في قلوبهم فسجدوا جميعا لله من جلال القران وروعته وعظمته. نعم ايها الاخوه، الوليد بن المغيره والد خالد الاسلام وسيف الله الفسوق، والد خالد بن الوليد كان متعلما متكبرا منكرا، فلما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه الملك والجاه والمال والسلطان حتى يرجع لهذه ابائه واجساده، وقرا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ايات جليله من القران الكريم. قال الوليد كلماته الخالدة في حق القرآن والحق ما شهدت به الأعداء. قال الوليد والله إن له لحلاوة وإن عليه لصلاوة وإن أعداه لمثمر وإن أسفله لمخجل
فإنه ليعلو ولا يعلى. وبه شهادة حاكي الحديث بالقرآن. فلما انطلق بهذه الكلمات للمشركين قالوا صدق والله الوليد اذا لتصدقنك قريش كلها. تعالى قدم وضعت عادته في الارض تذكر وقدر الامر من جميع جوانبه ثم عاد ليعلن شهادته الظاهره في حق النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا جل وعلا في شان الوليد ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا تذكر القران انه كان لاياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس فبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يقدر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر الى اخر الايات. السؤال الثاني على وزن السرعه كيف وصل الينا القران؟ هذا هو السؤال الثاني كيف جمع القران وكيف وصل الينا المصدق الكتاب؟ والجواب باختصار سريع المرحله الاولى من مراحل جمع القران كانت على عهد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي المرحلة التي جمع القرآن فيها في خاطر النبي وفي صدور الصحابة. جعل الله عليه بملكة حكما جليلة. حفظ النبي القرآن. انتقل القرآن من خاطر النبي إلى صدور الصحابة. رضوان الله عليه الجميع. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم من شده حرصه على القران يتعجل التلاوه خلف امين وقت السماء فنزل قول الله جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه اي في صدرك صلى الله عليه وسلم ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه اي قراه جبريل عليه السلام قرأناه على لسان جبريل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه فيبينه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فجمع القرآن في صدر النبي واتخذ النبي مجموعة من كتاب الوحي كبيت بن ثابت رضي الله عنه الذي سماه الإمام البخاري بكاتب النبي وكأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضوان الله عليهم فنال النبي اذا نزل عليه جبريل بالآية امر كتاب الوحي فنسقوها في النقاط والعذر النقاط نوع من انواع الحجاره الرقيقه التي كان يلحد او يحجب عليها والعشر جمع عسير وهو شريف النقل كان يكتبون عليه ايضا فكان يامر النبي صلى الله عليه وسلم كتبه الوحي لكتابه الايات كما يمليها عليهم رسول الله عليه الصلاه والسلام وقبل القران في هذه المرحله في الشقاق والعشر شيء جليل النقل ومكتوبا على الحجاره وفي صدور الرجال إلى أن مات سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. أما المرحلة الثانية فلقد كانت في عهد أبي بكر رضي الله عنه لما وقعت معركة اليمامة بين مسيلمة الكذاب وبين الصحابة قتل في هذه المعركة عدد هائل من الصحابة الذين كانوا يحفظون القرآن في صدورهم. فجاء المنهى ورضى جلوان الله عليه الى الصديق المحجل ابي بكر فقال عمر الصديق يا ابا بكر يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع القران في صدق.
فقال الصديق الذي كان مثالا في الاخلاص والاتباع كيف افعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ لا.
فقال عمر هذا والله خير. هذا والله خير. والحديث في صحيح البخاري. قال الصديق فما زال عمر يراجعني اي بجمع القران بالصبر حتى شرح الله صدري لقول عمر. فارسل الى زيد بن ثابت صلوات الله عليه اسمع فقال الصديق لزيد والحديث في صحيح البخاري كما ذكر قال الصديق يا زيد انك رجل شاب عاقل لا نستهلك انك رجل شاب وهو يا شباب الاسلام الى شباب الصحابه وزيد بن ثابت كان شابا في ريعان شبابه واختاره النبي كاتبا من كتاب الوحي بل سماه البخاري كاتب النبي هذا من كرامه انك رجل شاب عاقل لا تجتهد فتتبع القران فاجمعه قال زيد والله لو لم نكون نعل جبل من الجبال ما كان اثقل علي مما امرني به من جمع القران. انظروا الى اصحاب الهمم العاليه الذين يصدرون المسؤوليات الخطاب جزاء. قال والله لو ان نكون نقل جبل من الجبال ما كان اثقل علي مما امرني به من جمع القران. قال فتتبعت القران فجمعته من الاتخاذ من الاشاره الرقيقه والعلم الجليل النفسي وعلوم الرجال وجمع القران في صحف ضخمه عديده انتقلت هذه الصحف الى بيت الصديق رضي الله عنه. فلما توفي ابو بكر انتقلت الصحف الى بيت عمر رضي الله عنه. فلما توفي عمر رضوان الله عليه انتقلت الصحف الى بيت ام المؤمنين حمزه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أما المرحلة الثالثة والكبيرة والخطيرة كانت في عهد عثمان رضي الله عنه. ففي صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان عاد إلى عثمان رضي الله عنه بعد غزوة أرمينيا في الشام مع أهل الشام وبعد غزوة أذربيجان مع أهل العراق دخل خليفته على عثمان فزعا وهو يقول يا امير المؤمنين ادري في الامه ادري في الامه قبل ان تختلف في كتاب ربها كما اختلف اليهود والنصارى. قال عثمان وما ذاك؟ راى حذيفه اهل الشام يقرؤون القران بقراءه حبيب بن شعب ورأى حذيفة أهل العراق يقرؤون القرآن بقراءة عبد الله بن مسعود فكان أهل الشام يسمعون قراءة من أهل العراق لم يسمعوها من قبل وكان أهل العراق يسمعون قراءة من أهل الشام لم يسمعوها من قبل فاختلفوا في خلافا شديدا حتى كفر بعضه بعضا. جاء حذيفة مرجعا افرك الامر بعد ان تختلف من كتاب ربها كما اختلف اليهود والنصارى، مع ان الله عز وجل من رحمته وتيسيره على القلب بل انزل القران على سبعه احرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما امرت ان اقرا القران على سبعه احرف. ما حرج ان تقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ كذب اليوم، وفي قراءة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، والقراءتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت بعض القواتل لا تستطيع أن تصدق حروفا محددة، كانوا يصدقون مثلا حرف الحاء عينا ويقولون حتى عين حتى عين، فنزل القران ميسرا على سبعه اقوى قراها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع اهل الشام قراءه لا سمعوها من قريش، وسمع اهل العراق قراءه لا سمعوها من ابن مسعود رضي الله عنه جميعا اختلفوا. فأرسل عثمان بن عفان رضوان الله على عثمان إلى حقة أم المؤمنين أرسلي إلينا نطقه، أي الذي سمعت في عهد الصديق رضي الله عنه، لتلقاها في نصفة واحد. فأرسلت حقة مستهمة إلى عثمان، فأرسل عثمان إلى كاتب النبي زيد بن ثابت رضي الله عنه وإلى مجموعة من أصحاب رسول الله، وأمرهم أن يلتقوا الصحف في مصحف واحد، ونسخوا مجموعة من هذا المصحف الواحد مجموعة كثيرة، وأرسل عثمان إلى كل نصر إلى كل بلد من البلدان بمصحف واحد الإمام، وأمر ببقية الصحف غير هذا المصحف الإمام أن تحرق. ولذلك جمع عثمان رضوان الله عليه الأمة كلها على مصحف واحد قرأ به كله نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المصحف الذي تجدونه بين أيديكم الآن، وهو يسمى بالمصحف الإمام، أي المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه من الصحف كلها. فلقد قال للصحابة إن اختلفتم مع ذلك فاتقوا بلسان قريش فإنه قد نزل بلسانها، أي بالقراءة التي حفظها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. وبهذا أيها الأفاضل حفظ الله القرآن الكريم فلم تتغير منه آية ولم تبدل منه كلمة ولم يحزن منه أمر، فما تولى الله حفظه لا يضيعه أحد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيها الأفاضل، فما حق القرآن؟ وهذا هو بيت القصيد، وهو العنصر الثالث والمهم من عناصر الدراسة، لكن كان ولا بد من هذه المقدمة المنتدى لنعرف جميعا على هذه الكلمات الجديدة التي تقولها. وحق القرآن، هل أنزل الله القرآن ليقرأ على الأموات في القبور؟ هل أنزل الله القرآن ليحلل به النساء صدورهن في المصاحف الصغيرة؟ هل أنزل الله القرآن ليهدى من الطعامات والحكام الى بعضهم البعض، فترى الحاكم يستلم المصحف منحملا على كتاب الله ليقبله بخضوع جسدي كامل وكانه عثمان بن عفان. بالوقت الكريم يبلغ فيه شريعه هذا القران.
طه ما انزلنا عليك القران لتشقى.
ما انزل الله عليك القران لتشقى به او لتشقى امتك من بعدك به او لتشقى بحدوده واوانيه ومناهيه وتكاليفه. من قد انزل الله عليك القران لتقيم به الامه، لتحمي به الامه، لتقيم به دوله، لتسعد به البشر في الدنيا والاخره. ان هذا القران يهدي للذي هي اقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كثيرا. فاول حد ان نقرا القران ونؤمن بالله العظيم ان من المسلمين الان من لم يقرا في كتاب الله وإن قرأ فإنما يقرأ في رمضان وربما في عهد الحوائل فقط، فإن انتهى رمضان أرجع كتاب الله علمته مرة أخرى ووضعه لتتراكم عليه الأسئلة. وهجر القرآن بالكلية هجر تلاوة، مع ان الاصل انه يجب على كل مسلم قارئ ان يكون له وجه يومي مع كتاب الله تبارك وتعالى، وكما قال ابن القيم يقرا القران وهو يتصور بقلبه وكيانه ان الله يحدثه. اما حكم التلاوه فلا يعلمه الا الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود، قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، كما إني لا أقول ألف لا ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف ونون حرف. ومن حديث الذي رواه الطبراني وصححه شيخنا الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابشروا ابشروا فان هذا القران طرفه بيد الله وطرفه بايديكم فتمسكوا به لا تهلكوا ابدا. فان تمسكتم به لن تهلكوا ابدا. وفي صحيح مسلم الحديث الفواتح بن سمعان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامه بالقران واهله الذين كانوا يعملون به تقدره اي تقدم القران سوره البقره وسوره ال عمران كانهما غمامتان او غيايتان او حذقان او فرقان من بين الصواب وحاجان عن صاحبهما اي بين يدي الله جل وعلا. سوره البقره وسوره ال عمران، واذا قرئت قوله وأنصته لعلكم ترحمون. ولا يسمع القرآن إلا صاحب القلب الحي الذي ذكره. هذا هو الذي يفضي بأذن رأسه وأذن قلبه ليسمع عن الله جل وعلا، لينتفع بآيات الله المتلوة وآيات الله المرئية في اليوم من عرشه إلى فرشه. ثم حق العمل بالقرآن.
ما أعظم من تغافل عن دائه وأعرض عن دوائه فظل في ضنكه وشقائه. والله ما زلت الأمة لكباب الأرض من الإرهابيين والتائين المسلمين من اليهود ولأنشأ أهل الأرض من العباد البقر المندوس ولأكثر أهل الأرض من الملحدين الملاعنة تروح ولغيرهم من أذل أمم الأرض إلا يوم أن أعرضت عن القرآن. والله ما هانت الأمة إلا يوم أن نحت القرآن وهجرت التحاكم إلى القرآن وضيعت العمل بالقرآن. صحيح هذه الكتاب وأعلى صوت يوم استسلمت الأمة من حبيب بحرة ولحسن يسار وللرفيق المقصود حريصا مشركا مدمرا يوم تركت الامه سفينه النجاه الوحيده ووجدت غرائب الشر الملك جدارا وغرائب العرض الكافر جدارا وغرائب الوسط الاوروبي جدارا غرقت في أوحال السجن غرقة في جحار من الظلمات ومن الفتن. يوم أن نطق العربي في قلب الجزيرة كلام الله بل تفاعله مع القرآن بصورة مذهلة للعقل في هذا الزمان حتى قال سأكون صحابي بل أعربي أعربي. سمع رجلا يوما يتلو قول الله جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انتم تنطقون. فقال الاعرابي وليس صحابيا فقال الاعرابي من ذا الذي أغضب الكريم حتى يقفل؟ إلى هذا الحد من التفاعل مع القرآن. كانت الآية تنزل فيقرأها النبي فتتحول في الجو والنحرة إلى واقع. كان الصحابة في المدينة يشربون الخمر ويدير انس ومالك تحت الخمر على الصحابه فلما تحرم الخمر معه فلما دخل صحابي عليه وهو قص الخمر يدور بينهم وقرأ عليه قول الله جل وعلا انما الخمر والميسر والقنطار والاسلام رزق من عمل الشيطان فلكي سلموه. فلما قرأ الايه والله ما أكمل صحابي شرعة الخمر في يده ما قال نكمل هذه الجرار وهذه الكؤوس وننتهي. لا بل قام أنس بن مالك فسكب بلاد وجرار الخمر وسكب الصحابة الخمر في الشوارع حتى كانت في طرقات المدينة
وقالوا على لسان وقلب رجل واحد انتهينا ربنا انتهينا ربنا.
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاخوه الكرام، اقول لما حول الصحابه رضوان الله عليهم القران الكريم الى واقع عملي ومنهج حياه كان الشبه، وحول العالم كله الى كثيب مهيب، واحالوه ركاما في ركام في فتره لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الاطلاق. لما قرا الاعرابي قول الله، وقرا العربي في قلب الجزيره قول الله، وتحرك للقران قلبه، وانتظر في القران جوارحه، وحول هذا الكلام في حياته الى منهج حياه، صار قائدا. وما عرفنا عمر، وما عرفنا خالد بن الوليد، وما عرفنا الصديق، وما عرفنا ابي بن وزيد بن ثابت، وما عرفنا الصحابه الا بعد ان احياهم ربنا تبارك وتعالى بفضل هذا القران، الا بعد ان اخرجهم ربنا سبحانه وتعالى من ظلمات الشرك الى نور التوحيد والايمان بهذا القران الذي كان يتلوه عليهم النبي عليه الصلاه والسلام. ظلت الامه تدخل في كبر والكرامه، وهي تطبق ايات واحكام هذا الكتاب. فلما لحت القران فهزمت عسكريا واقتصاديا ونفسيا وسياسيا وثقافيا. لحى كتاب الله جل وعلا ورحمة تحدي الغرب الذي انتصر وكسب الدولة الأخيرة. فماذا كانت الجديدة؟ ما ترونه الآن من ملك ونواب. فأصبحت الأمة قطعة مستباحة لآلاف أمم الأرض. وأعدمها أعداؤنا مرارا وتكرارا. لا بد ان يظل القران بعيدا عن ساحه المعركه، لا بد ان يظل القران بعيدا عن ساحه المعركه كما اعلن من حقول خلال الصلح وغيره، لان القران لو نزل ساحه المعركه تحولت المعركه الى جهاد في سبيل الله، وهذا هو الذي حرك الدنيا كلها وحرك العالم كله يوم ان تحولت المعركه على ارض فلسطين الى معركه يظلم سماءها كلام رب العالمين وكلام سيد المرسلين. حينما تردد لفظه الشهاده، لفظه الشهاده، لفظه العمليات الاستشهاديه، لما ترددت هذه الالفاظ تحرك العالم كله. والله والله لا كرامة هذا لأي زعيم ولا لأي حاجة إلا بفضل أبطال الكتاب. هؤلاء هم الذين ردوا للأمة الآن شيئا من اعتبارها، شيئا من كرامتها، شيئا من عزتها. ولأول مرة في التاريخ الحديث نرى ان اليهود انفسهم يعيشون حالة جدع ووحد مع ما يتحصلون به من تراتيعة عسكرية خليجية حديثة لا من يسلم لها مزيد. يعيشون الان حالة من الروح والفتح. لما علم اولادنا وشبابنا في ارض المعركه ان الامه قد تخلت عنهم ولم تنصرهم، وان العالم الغربي كان ولا ينصر ايمانا ولا توحيدا، فعاتبوا الله جل وعلا
على الجهاد في سبيله وأخذ القوة الكريمة إن تذكروا الله فلا غالب لكم وعلموا يقينا قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ورددوا بيقين منقطع النظير قول الله تعالى ولا تؤمنوا إلا بمن تبع دينكم وعلموا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وجعلوا كثيرا بقراءة قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأتونكم خبالا وادوا ما علمتم فبما يتقون من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر لما تعامل دين الحال على أرض المصري مع القرآن وكلم هذه الآيات وعلم كما هنا عقيدة اليهود لا على ألسنة البشر لا على ألسنة المثقفين والكتاب والمهاجرين بل عرف تماما عقيدة الكون من كلام رب العالمين ومن كلام سيد النبيين وسيد الصادقين صلى الله عليه وسلم انطلقوا بهذه العقيدة التي حولت مستويات الأمور لما حول شبابنا شيئا من حصانة هذا القرآن على أرض الواقع إلى نهج الحياة غلبت الأمور كلها وتغيرت شبابا فبالأمس فقط شاب يضحي بنفسه لله جل وعلا أسأل الله أن يتقبله عنده بالشباب حرك هؤلاء والله ما حركهم الا كلام الله وكلام الصادق رسول الله يوصل بالله وامر الفلسطينيين رزقهم الله بست بلادات وولد الولد في العاشره من العمر يخرج الولد ابن العاشرة يحمل حجارة ويلبس سيا عن شريكه فيقول له احد الكبار من الشيوخ حينما رآه طفلا في العاشرة قال له اسمك يا سيد يا محمد قال الى اين انت ذاهب قال ابن العاشرة الى الجهاد الى الجهاد قال الى الجهاد اين قال في سبيل الله فقال له الشيخ اين ابوك قال استشهد من 40 يوما فقال له الشيخ هل استاذنت امك فقال له ابن العشره نعم استاذنت امي قبل ان اخرج قال له فماذا قالت وقال ابن العشره قالت لي اذهب يا محمد الى الجهاد واسال الله ان يلحقك بابيك هل يعرف هذه القلوب لهذه الصوره كلام بشر والله ما تعطشت القلوب للسعاده إلا لما حركها كلام الله وكلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذاقت حلاوة وعد الله وخافت وعيدة يا عابد الحرمين من أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تنعم من كان يقصر خده بدموعه فنحورنا بدماء ما كفف الصوت ريح العبير لكم ونحن عبير ما رهج السنابت والقمار الاطيب من كان يسعد خيله في باطنه فخيولنا يوم الكريمه تتعبه
ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي حمار خيل الله لا يستوي حمار خيل الله في حد امرئ ودخان نار تذهب. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند من؟ عند الملك عند رسول يرزقون. اللهم فطر الشاب الذي لم يبلغ العشرين من عمر على جبال في القدس الشريف ما فطر هذه الكلمات الا من منطلق كلام ربه وكلام نبيه حينما قال انا عظماء فوق الارض واما عظام تحت الارض. اجعل القران الذي يربى قال النبي يوما قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض فقالها عمري بخل بخل جنه عرضها السماوات والارض عرضها السماوات والارض. فقال له النبي ما حملك على قول بخل بخل يا عمري؟ قال لا غير اني ارجو الله ان اكون من اهلها. قال له الصادق انت من اهلها. فاخرج عمير بن حمام ثمرات كميه من البلح ثمرات ليأكلها ليتقوى على الكتاب. فقال لنفسه كانه ما بيني وبين الجنه الجنه الا ان تلقي بهذه الثمرات لانطلق في الصفوف لاقاتله ومقتل لاخر الجنه. والله لئن حييت حتى اكل هذه الثمرات انها لحياه طويله. يا من تعيشون للعروش يا من تعيشون للفروش يا من تعيشون للفروش والعروش كل من عليها فات. سيموت الصغار والكبار سيموت الجبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن ويموت الصادقون المخلصون الذين يبذلون لدين الله أي ثمن. سيموت رقاب الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية سيموت كذلك التافهون الراقصون على الصراط الذين يعيشون من أجل متاع دنيوي حقير كائن رخيص. الكل سيموت سيموت بشراء سيموت بشراء. قرارا بوضع راية الجهاد بعد العودة الى شريعة الله اقسم بالله لتغير كل شيء. على امثلة قادة الامة بالعودة الى الله اولا ومحالا ان ترفع راية للجهاد في سبيل الله قبل ان تعود الامة الى الله الى تطبيق شرعه الى التحكم القرآن. متى غير الله ابدا حسنا وهو الذي انزل اليكم الكتاب المفصلا افغير دين الله يبغون امرؤوا متفرقون خير عن الله ومن لم يكن بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فعلى ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد فيما قدم حرجا مما قضيت ويصبحوا تسليما. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليه وما خذل من قبلك
يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت
وقد قدروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا من يقول تعالى الى ما انزل الله والى الرسول ورايت المنافقين يصدون عنك صدودا
فلا بد من العوده اولا
الى القران لنمتلك اياته واوامره وتكاليفه وحدوده امرا امرا وتكليفا تكليفا ونهيا نهيا وحديا حدا بل وكلمه كلمه بل وحرفا حرفا العوده الى القران يا شباب الصحوه ليست نافله العودة إلى القرآن ليس تطوعا منك ولا اختيارا بل إننا أمام شرط الإسلام وحد الإيمان فلا وربك لا يؤمنون كما ذكرت الآية الكريمة الآن كما ليعلنوا الجهاد في سبيل الله ولا أعلن أقول دعني كل لحظة في خطة التي أرددها فلترجع إلى الله لنمتد إلى الأرض نحول القرآن إلى واقع لنجدد الايمان لنحقق الايمان ثم لترفع رايه الجهاد وسيرى حكامنا لهذا الحكم الذي ذكرت سيرون من شبابنا من شباب الامه العجب العجاب استغفر الله بل سيرون من شيوخ الامه العجب العجاب والله لقد كنت ازيد بمثل هذا الكلام في مسجد التوحيد في القاهره يوما وكنت ممن شبابنا الان لم يحترق قلبه سوما بالشهاده واذ رجل يجلس عن يمين المنبر على كرسي شاوك رجل تسعين بالعمر بلحيه بيضاء حينما سمع لاخوك ان من شبابنا اذ الشمس يقول ومن الشيوخ يا سيد ومن الشيوخ فامسح به قدماه فسقط على الارض شاوك التسعين يريد الشهادة في سبيل الله والله إن رأى حكامنا والله إن رأوا من شباب الأمة ومن شيوخ الأمة بالعجب العجاب أريد أن نقتل في سبيل الله والله أريد أن نقتل في سبيل الله فما أسرع للحياة بعيدا عن الله بعيدا عن الشهادة والله الذي لا اله غيره من شبابنا الان من صوب اصبر بغير السلاح على قواه بمدافع اعداد الله ليعلم العالم كله ان محمدا مات وما خلف بدنا من خلف رساله اظهار تحترق قلوبهم شوقا للشهاده وللجنه مثمرون والمحاط الاعمى يليه محاط المشير شعار الرب نحن ادميون ام نعاد المساقط نحن لحم في وقت الحمد من اجلسه الحمد والدم الشفاق وعلى المحصنات تبكي البوكه يا لهجه الاسلام كيف يراق قد هويت لما هوت واعز واعز من الردى ترياق وابتلعنا الايمان فاسودت الدنيا علينا واسودت الاحراق واذا الشجر مات في باطن الارض تموت الاقصى والاوراق اللهم رد الامه الى القران ردا جميلا اللهم رد الامه الى القران ردا جميلا اللهم رد الامه الى القران ردا جميلا اللهم رد حكام الامه الى القران ردا جميلا اللهم رد حكام الامه الى القران ردا جميلا اللهم رد علماء الامه ورجالها ونساءها وشبابها واطفالها الى القران ردا جميلا اللهم اني اسالك من صمت والاسلام والمصريين نقرا وارضاه اللهم اشف صدور قومنا